بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. أيها الإخوة الأخوات، لا نزال مع سورة فصلت، وتقدم معنا أن من أبرز مقاصد هذه السورة دعوة المعرضين إلى الاستجابة لله جل وعلا. وتقدمت معنا آيات في هذه السورة، الله تعالى ذكر في بدايتها إعراض المعرضين، قال: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وجاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء، دعاهم إلى توحيد الله والاستقامة إليه، قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين. وذكر يعني الدليل على توحيد الله جل وعلا، وكما تقدم معنا جاء هذا الدليل مفصلا في هذه السورة، وهذا يتناسب مع سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى آخر الدليل الذي ذكره الله تعالى في خلق السماوات والأرض. وكما عرفنا أيضا انصبغ هذا الدليل بصبغة الاستجابة لله تعالى، لأن هذه السورة تدعو المعرضين للاستجابة لله جل وعلا. فتأمل كيف قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذا كانت السماوات والأرض تطيع الله وتستجيب لله، فكيف لا يستجيب الإنسان لربه جل وعلا؟ ثم قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. توقفنا عند هذه الآية، ثم تأمل، يقول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. تأمل، بعد أن بين الله تعالى هذا الدليل العظيم على توحيده، ماذا كان موقف هؤلاء؟ قال الله تعالى: فإن أعرضوا، الإعراض. وهذا يبين لنا أن هذه السورة جاءت لمعالجة هذه القضية، فهي تدعو المعرضين للاستجابة لله تعالى. وهذا يعني يستفيد منه المسلم غاية الفائدة لما يعني يحاسب نفسه ويقرأ هذه السورة: ما مدى استجابتي لأمر الله؟ ما مدى محافظتي على الصلوات في المسجد؟ ما مدى محافظتي على بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، وهكذا في كل يعني أحكام الشريعة. فيستفيد المسلم، ولو كانت هذه الآيات أساسا في الكفار الذين أعرضوا، فأيضا هذه الصفة توجد في بعض المسلمين، وكل بحسبه. فعلى المسلم أن يعالج نفسه بالقرآن العظيم. فإذا يقول الله تعالى هنا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الصاعقة هي النار التي تخرج من البرق فتحرق وتهلك، ويكون لها مثل الصوت الشديد، ويعبر عن كل ما يهلك وفيه عذاب شديد بالصاعقة. ولذلك قال: مثل صاعقة عاد وثمود، مع أن يعني قوم عاد أهلكهم الله تعالى بالريح كما سيأتي، وقوم ثمود أهلكهم الله تعالى بالصيحة، ولكن الله تعالى سمى يعني هذا العذاب صاعقة لشدته. فقال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهذه الآية تذكرنا بموقف عتبة بن ربيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في السيرة أن المسلمين لما ازداد عددهم، وكان هذا بعد إسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ازداد عدد الصحابة رضي الله عنهم في مكة، فخاف المشركون، تشاوروا فيما بينهم، فرأوا أن يرسلوا أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه شيئا من أمور الدنيا لعله يتنازل عن دعوته، هكذا يظنون أنه جاء لطلب الدنيا. فالمهم اختاروا عتبة بن ربيعة، فذهب عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن أخي، قد جئتنا بأمر عظيم، سفهت أحلامنا وعبت آلهتنا وديننا وكفرت آباءنا وفرقت جماعتنا. فقال: فسأعرض عليك أمورا فانظر فيها لعلك تقبل بعضها. قال: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال له: يا ابن أخي، إن كنت تريد بهذا الأمر الذي جئت به مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رئيا لا تستطيع أن ترده، يعني هذا الأمر الذي بك إنما هو من الجان والسحر، قال: أتينا لك بالأطباء، وإن كنت تريد يعني النساء زوجناك أجمل النساء، وهكذا عرض عليه شيء من أمور الدنيا. فقال له: فرغت؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى آخر الآيات، حتى وصل قوله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وإذا بعتبة يضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أناشدك الرحم أن لا تتكلم، خاف أن تنزل عليهم صاعقة، لأنهم كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول كلمة إلا وأصدق فيها، الصادق الأمين، هكذا كانوا يلقب. ثم يعني رجع إلى قومه فقالوا: يا أبا الوليد، قد رجعت بوجه غير الوجه الذي ذهبت به إلى محمد. فيعني أخبرهم بالآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم أن هذا ليس بكلام بشر، وقال: اتركوه وشأنه، اتركوه وشأنه، قال: هذه يعني نصيحتي لكم، وكما قال. فيعني هكذا كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكبر والعناد والعياذ بالله. قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة عذابا شديدا مثل صاعقة عاد وثمود، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله شديد المحال. قال: مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. طيب، عاد جاءهم رسول واحد، وثمود كذلك جاءهم رسول واحد، كيف يقول هنا إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم؟ لأن دعوة الأنبياء واحدة، وهي توحيد الله، قال: ألا تعبدوا إلا الله. فالذي يكذب برسول واحد كأنه يكذب بالرسل جميعا. ذلك الله تعالى يقول: كذبت قوم نوح المرسلين، لأنهم لما كذبوا بتوحيد الله الذي جاء به نوح عليه الصلاة والسلام كأنهم كذبوا بكل الرسل إذن، وما أقاموا وزنا لكل الرسالات. فكذلك هنا يقول: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم، من بين أيديهم ومن خلفهم. إذن يكون معنى من بين أيديهم يعني الرسل الذين جاءوا بعدهم، مثل إبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من بين أيديهم قريبا منهم بعدهم، ومن خلفهم ممن سبقهم مثل نوح عليه الصلاة والسلام. والرسل جميعا جاءوا بماذا؟ بتوحيد الله، ألا تعبدوا إلا الله، توحيد الله جل وعلا وإخلاص الله بالعبادة، لا إله إلا الله. قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. وهذا غاية في الإعراض والاستكبار. لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. هذه الكلمة تدل على الكبر الذي في نفوسهم. لماذا؟ تأمل، هم يعبدون حجرا، يعني رضوا أن تكون الآلهة حجرا، ثم ما يرضون أن يكون الرسل بشرا من البشر، ما يرضون إلا أن يأتي الرسول ملك من الملائكة، وكيف إذن ترضون أن تكون الآلهة من الحجر أو البشر الذين تعظمونهم؟ فهذا من التناقض الواضح الذي يدل على الكبر والعناد الذي في نفوسهم. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. ثم فصل الله تعالى يعني موقف يعني قوم عاد وثمود من يعني الرسل، فقال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. قوم عاد اغتروا بقوتهم، الله تعالى أعطاهم قوة، كما قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كان كما يذكر بعض المفسرين كان طول الواحد يعني 12 ذراعا في السماء، وكانوا أهل بطش وقوة، فتكبروا بقوتهم، قالوا من أشد منا قوة، فرأوا أنهم مستغنين عن عبادة الله وأنهم سيدفعون أي عذاب يأتيهم وما يبالون بتهديد ولا بتحذير. من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أين قوة البشر بالنظر إلى قوة الله جل جلاله؟ لا موازنة أبدا. الذي خلق المخلوقات العظيمة وخلق الإنسان أول مرة، كيف بعد ذلك يتكبر هذا الإنسان ويتجرأ حتى يقول من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وذلك تأملوا سبحان الله في قصة قوم عاد، الله تعالى أرسل إليهم هودا عليه الصلاة والسلام، ما معجزة هود؟ هم الآن يتكبرون بقوتهم، يا ترى ما معجزة هود؟ ما ترى معجزة واضحة في قصة يعني عاد، ولكن معجزة هود تناسب هذا التكبر الذي جاء به قوم عاد. أتدرون ما هي المعجزة؟ توكل على الله تعالى، أنه واجههم بمفرده، قال كما في سورة هود، قال الله تعالى على لسان هود عليه الصلاة والسلام قال إني أشهد الله، لما هددوه قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يقول لهم هيا تعالوا جميعا واقتلوني، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تتأخروا، لا تعطوني مهلة. قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فقذف الله تعالى الرعب في قلوبهم ما تقدم إليه أحد، وهو واحد هكذا يتحداهم أن يأتوا لي أن يقتلوه. توكل على الله جل وعلا، فتأمل إلى ضعفهم. وهكذا يقول الله تعالى هنا أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لما تكبروا بقوتهم أهلكهم الله تعالى بألطف المخلوقات وأضعف المخلوقات، الهواء، هذا الهواء الذي يتنفسه الإنسان، سبحان الله، جعل هذا الهواء ريحا صرصرا مدمرة. قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، والريح الصرصر هي الشديدة في هبوبها، الشديدة في برودتها، الشديدة في صوتها، لأن كلمة صر في اللغة تدل على الشدة، الإصرار، العزيمة، الشديدة، الأكيدة، كذلك مثلا الصرة، الصرة هي الكيس الذي يعني تربط يعني ويكون فيها الدراهم، فهذا الربط وهذا الشد يعني يعود إلى كلمة يعني صر. وهكذا هنا ريح صرصر يعني ريح شديدة في برودتها، في هبوبها، في صوتها قال ريحا صرصرا في أيام النحسات. في أيام النحسات كما قال الله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. قال في أيام النحسات، وهذا كما قال الله تعالى قال إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، هنا قال في أيام النحسات. تأمل الله تعالى سمى هذه الأيام بأيام نحس وأيام نحسات، يعني أيام فيها الشؤم عليهم والشقاء. وهذا يجوز إذا كان من باب الإخبار، كما نعرف الإخوة أن الإنسان ما يجوز له أن يعني يصف الزمان بيعني وصف يعني سيء بأن هذا اليوم يوم نحس، هذا لا يجوز إذا كان على سبيل التسخط على القدر. أما إذا كان من باب الإخبار فقط عن واقع حدثت وأصابت يعني قوما بشر، فهذا لا بأس به كما جاء في هذه الآية. فالآية هنا من باب الإخبار، الله تعالى يخبر أن قوم عاد عاشوا في هذه الأيام في شقاء وفي شؤم، وكانت هذه الأيام يعني شرا عليهم لأن العذاب أصابهم فيها، فهي أيام نحسات بالنسبة لهم، فأيام شر وأيام نحس وأيام شؤم عليهم. فهذا باب الإخبار، وهذا جائز لأنه ليس فيه تسخط على القدر. أما أن يصيب الإنسان مثلا في حياته يعني مصيبة فيتسخط على القدر، يقول هذا اليوم يوم أسود، هذا اليوم يوم نحس، لأنه مثلا خسر فيه ماله أو أصيب فيه بمرض أو كذا، فلا يجوز أن يتسخط على القدر ويصف الزمان بهذا، وهذا يدخل في سب الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أنا الدهر يعني أنا مقلب الدهر، الزمان ما له علاقة بشيء، الله هو الذي يصرف الزمان، فلما تسب الزمان كأنك تسب الذي يتصرف الزمان والعياذ بالله. لما تصف الزمان بأن هذا اليوم يوم نحس وهذا كذا، كأنك تصف يعني والعياذ بالله تصف الذي يتصرف في الزمان بالشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، الله تعالى ما يقدر شيئا إلا لحكمة وفيه الرحمة والمصلحة. لو رجع الإنسان إلى نفسه، هذه المصيبة تكفر سيئاتك، ترفع درجاتك، تنبهك، تقوي صلتك بالله. فإذا على الإنسان إذا أصيب بشيء ما يجوز له أن يصف يعني الدهر وأن يصف اليوم والزمان بالشر. أما إذا كان على سبيل الإخبار عن شيء وقع مثل ما في هذه الآيات فهذا جائز. قال في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. عذاب الخزي أخزاهم الله تعالى جزاء من جنس عملهم، لما تكبروا بقوتهم أذاقهم الله عذاب الخزي والذل في الدنيا، كما قال الله تعالى قال فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعر. وكما قال الله تعالى أيضا قال في سورة الحاقة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى قال فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. انظر إلى المشهد، يعني أعجاز نخل، أصول نخل لا رؤوس فيها، مقطعة هكذا وملقاة على الأرض هكذا أصبحوا، لأن الريح كانت تحمل الواحد منهم ثم تضرب به على رأسه في الأرض، يعني تضربه يعني على رأسه في الأرض فتخدش رأسه وتكسر رأسه وينفصل رأسه عن جسمه ويكونون هكذا جثث هامدة ملقاة على الأرض. قال عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى في نار جهنم وهم لا ينصرون. أين قوتهم؟ أين تكبرهم؟ قال وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم يعني بينا لهم، وهذا يتناسب مع يعني تفصيل الآيات سورة فصلت، يعني كأن الله يقول يعني أرسلنا لهم آية واضحة بينة وهي الناقة، يعني ناقة حية تخرج من صخرة صماء، ماذا يريدون بعد ذلك؟ فهي آية بينة واضحة وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فهنا كذلك قال فهديناهم. وهذه الهداية هداية ماذا؟ هداية بيان، لأن الهداية في القرآن هدايتان، هداية بيان وهداية توفيق. هداية البيان يعني أن يتبين الحق للإنسان، مثل ما تبين الحق لثمود، عرفوا أن الله هو المعبود الحق وأن صالحا مرسل من ربه. لكن قال الله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى ما وفقوا للإيمان. فالمسلم يسأل الله تعالى الهدايتين، هداية العلم وهداية التوفيق والإلهام، وأن يوفقه الله تعالى للعمل الصالح، أن يعمل بعلمه، كما في سورة الفاتحة لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني أسأل الله تعالى، تقول أسأل الله تعالى أن يهديني الصراط المستقيم، يعني يبين لي بالعلم النافع وأن يوفقني للعمل الصالح، اهدنا الصراط المستقيم. فهذه هداية علم وهداية عمل وتوفيق. أما هنا الهداية هداية بيان فقط وعلم، عرفوا الحق لكن لم يعملوا. وهذا كما قال الله تعالى عن نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويرشد، لكن هداية التوفيق بيد الله، كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق ما تكون إلا من عند الله. نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لمحب ويرضى. قال وأما ثمود فهديناهم، بينا لهم، لكن ماذا؟ قال فاستحبوا العمى على الهدى. انظر كيف قال فاستحبوا، يعني عن رغبة، فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا طريق الضلال للعمى، لأنهم تعاموا عن آيات الله وبراهين الحق، فاستحبوا العمى على الهدى. وهذا يتناسب مع الإعراض، هكذا أعرضوا كأنهم لا يرون شيئا من الآيات. وكما قال الله تعالى في أول هذه السورة قال يعني وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، أننا ما نراك، أننا عميان ما نرى شيئا، هكذا قال هنا فاستحبوا العمى على الهدى. قال فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون بمعاصيهم وشركهم، كما قال الله تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كيعني الأغصان التي يجمعها صاحب الحظيرة حتى يعني يصنع الحظيرة، هكذا يعني الخشب الملقى والأغصان المفتتة المكسرة. قال فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ثم يعني في مقابل يعني إهلاك الكافرين ذكر الله تعالى نجاة المؤمنين، قال ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أصبحت التقوى يعني صفة راسخة في كينونيتهم وسجيتهم، وكانوا يتقون يخافون الله، وأثمر هذا الإيمان تقوى الله جل وعلا. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لما ذكر الله تعالى العذاب الدنيوي ذكر بعد ذلك العذاب الأخروي، فهكذا الآيات تجمع بين التخويف بعذاب الدنيا ثم التخويف بعذاب الآخرة. فقال الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يوزعون يعني كما قال السدي رحمه الله يحبس أولهم على آخرهم، يعني يجمعون في مكان واحد، وهذا أيضا فيه إهانة لهم، يعني مثل قطيع الغنم يجمع بعضه إلى بعض، إذا شذ يعني أحدهم يؤتى به رغما عن أنفه، وهكذا قال فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها، جاءوا إلى النار، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تأمل هنا قال حتى إذا ما جاءوها، هذه ما تدل على التوكيد، وهنا ناسب أن يؤكد هذه الآية لأن المشهد مشهد يعني عجيب، تشهد الجوارح على الإنسان، فالمقام هنا يتطلب التأكيد، بخلاف الأمور المعروفة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، فما قال حتى إذا ما جاء، مثلا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، لكن تأمل هنا لما كان المقام يعني في غاية الغرابة أن تشهد هذه الجوارح عليك أيها الإنسان، جاء التأكيد. تأمل إلى دقة القرآن: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني قبل أن يدخلوا النار تقام عليهم الحجة البالغة فتشهد عليهم جوارحهم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون من شرك وسيئات. وتأمل هنا قدم السمع والأبصار وخصهما بالذكر. لماذا؟ السورة الإخوة كما عرفنا من أبرز مقاصدها دعوة المعرضين عن آيات الله، هؤلاء أعرضوا عن آيات الله. كيف الإنسان يعرض عن آيات الله؟ آيات الله إما أن تكون مسموعة بالسمع، الآيات المتلوة فيعرض عنها ما يسمع كما قالوا في أول السورة: وفي آذاننا وقر. وإما أن تكون آيات مرئية، مخلوقات الكونية، قال: ومن بيننا وبينك حجاب، كأننا لا نرى شيئا من الآيات والبراهين. فخص إذن السمع والأبصار هنا لمناسبة هذا لمقصد السورة، فيشهد هذا السمع على الإنسان ويشهد بصره عليه. ثم قال: وجلودهم. وجلودهم يعني جميع الجسد، فلأنه يعني يستحق الحرق في نار جهنم فيشهد بما كان يفعله الإنسان من معاصي ومحرمات. قال: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. لكن تأمل مثلا في سورة النور لما ذكر الله تعالى الذين خاضوا في الإفك من المنافقين الذين اتهموا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة الصديقة، اتهموها بالفاحشة. الله تعالى ماذا قال؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ذكر الألسنة لأنهم خاضوا في الإفك بألسنتهم ومشوا بأرجلهم ولنشر هذه الشائعة وهكذا. فسبحان الله، هكذا انظر إلى دقة القرآن وبلاغته. قال: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فيتعجب هذا الإنسان، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ نحن ندافع عنكم وأنتم جزء منا، إذا أدخلنا النار فسيصيبكم العذاب، لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله أكبر. انظر إلى هذا المشهد كيف يذكر في هذه السورة، سورة تدعو المعرضين إلى الاستجابة، حتى الجلود تستجيب وتستجيب عليك، يعني يكون هذا حجة عليك. لكن لماذا؟ قالوا: أنطقنا الله، استجابة لأمر الله. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطق كل شيء، أنطق السماوات والأرض من قبل كما سمعنا، قالتا أتينا طائعين، وأنطق الجماد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف حجرا بمكة قبل البعثة كان يسلم علي، إني لأعرفه الآن، يسمع سلام الحجر. وأنطق الطعام كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنطق الحيوان، يأتي الهدهد إلى سليمان ويقول: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يغار على توحيد الله. أنطق كل شيء جل جلاله، ينطق الأرض يوم القيامة: يومئذ تحدث أخبارها. لماذا؟ بأن ربك أوحى لها، أمرها الله فنطقت، تشهد أيضا على فلان أو لفلان أنه صلى علي، أنه قتل علي، وهكذا. قال: أنطقنا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكيف لا يعني ينطق جل وعلا وهو خلقكم أول مرة؟ قال: وهو خلقكم أول مرة. فالذي خلقكم أول مرة هو الذي خلق هذه الصفات، ومنها صفة النطق، فلا يعجزه شيء جل وعلا، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فمنه المبدأ وإليه المعاد جل وعلا. قال: وإليه ترجعون. قال: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وفي هذه الآية أيضا يناسب ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ذات يوم فقال للصحابة: أتدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من مخاطبة العبد ربه جل وعلا. فيقول يعني في العبد الكافر يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا من نفسي. فيقول الله تعالى للعبد الكافر أو الفاجر يقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين شهودا. فيختم الله تعالى على فيه على فمه ويأمر أركانه، يقول لها: انطقي. فتنطق جوارحه ويسمع، تنطق اليدان وتنطق الرجلان، ينطق الجلد. فبعد ذلك يخلي بينه وبينها فيقول: سحقا لكنا. قال: سحقا لكنا، فعن كنا كنت أناضل، كما قال هنا: وقالوا لجلود لما شهدتم علينا. فليتذكر الإنسان هذا الموقف، أنه هذه الجوارح ستشهد عليه إذا عمل بها السيئات. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يستعمل جوارحه في طاعة الله فيما يقربه إلى الله جل وعلا، حتى لا يعني يفتضح غدا أمام الله تعالى وتشهد عليه هذه الجوارح والعياذ بالله. أما المؤمن الله تعالى لما يقرره بذنوبه ويعترف فيقول له الله تعالى: قد يعني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ولعلنا نقف عند هذه الآية، وإن كانت الآيات متصلة فيما بعد ذلك، لكن يعني فيها معاني جليلة. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سيأتي معنا إن شاء الله الحديث عن تفسير هذه الآيات في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.